السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. عجل فرجهم. لمفهوم الشرط، ومرة طبعا ينطبق عليه التعريف العام للمفهوم المصطلح طبعا، أنه انتفاء الحكم لانتفاء الشرط أو الغاية أو الوصف أو اللقب أو العدد، هنا الشرط طبعا مع بقاء الموضوع، هذا أمر مهم. النقطة الأخرى التي لا بد من توفرها في المفهوم في الشرط عفوا المنطوق كي يتم دلالته على المفهوم، النقطة الأخرى أنه هناك يعني القيد الشرط، باعتبار الشرط جملة والجزاء جملة، ومجموعهما جملة، حقيقة الشرط جملة شرطية هكذا، الشرط جملة والجزاء جملة وتركيبهما جملة ثالثة. بغض النظر عن مفهوم الشرط وبعض المفهوم ندخل فيه، لا بس شوية تركيب الجمل. تركيب الجمل مبحث مهم في النحو، والذي يتكفل به علم النحو وليس علم الصرف. علم الصرف مرتبط بالمفردات، علم النحو تركيب الكلمات والجمل وتركيب الجمل مع بعضها البعض. من ثم مثلا يعرف إعراب الجمل، الجملة كيف تعرب؟ بس المفردة تعرب واضح، مثلا تأثير فاعل مفعول صفة كذا، أما الجملة كلها محل إعرابها ماذا؟ كيف تعرب؟ فيذكر النحويون هكذا أو علماء اللغة أيضا أن الجملة تؤول بتأويل المفرد، يعني تدمج عناصرها ويكون منها مفردة. إيش مفردة؟ مفردة أو مفردة يعني تركيب إضافي، وبالتالي مفردة مثل مضاف مضاف إليه، مثلا المضاف والمضاف إليه أيضا بحكم المفرد. فتأويل كل جملة، وهذا هو بحث صناعة التركيب الدمج وصناعة التحليل التفكيك، أن الذهن عنده قدرة يدمج المفردات أو الجملة حتى تارة يركبها بتركيب مبين، يعني مبتدأ خبر مثلا فاعل فعل فاعل، هذا تركيب. تارة لا يركبها تركيب في ضغط، يعني يضغط المعاني في بعضها البعض، يطويها في بعضها البعض، هذا تركيب آخر يقوم به الذهن، يسمون دمج وتركيب. طبيعة قوة الذهن هكذا. وفي الحقيقة يقال ليس هناك معنى بسيط بقول مطلق إلا مثلا الباري تعالى، ليس فيه تركب، وإلا بقية المخلوقات المركب الممكن مركب زوجي، زوج تركيبي، زوج تركيبي، الممكن زوج تركيبي، تركيب في الذهن. والتركيب نقص طبعا، بخلاف البساطة غنى، مو البساطة فقط، البساطة غنى. فإذا هناك لمصنع العقل قدرة عجيبة غريبة أن تدمج الصور المعاني في معنى واحد، إما دمج هائل كذا كذا كذا، أو دمج مثلا على كل بمقدار. فهذا نوع من التركيب. فالجملة الشرط أو أي جملة أخرى، الباب الثامن في المغني اللبيب، عفوا الباب الرابع، باب الرابع باب إعراب الجمل، إعراب الجمل بين الحال، كيف تركب الجملة مع جملة وما شابه ذلك. فإذا شوف هذا معنى تحليلي توصل إليه علماء النحو كذا، وليس بالسهل تناوله. معناته أن بنية الظهور بها مطاوي وبها طبقات وطيات من المعاني إلى 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 ما شاء الله، طبيعة بنية الظهور هذه، وبشكل معادلات وضوابط وموازين وكذا، ولم يجب. وهي نكتة مهمة. قديما في علم المنطق صناعة التحليل والتركيب وهي صناعة جدا مهمة، الآن كأنما صارت مهجورة، وهي من أهم الصناعات العقلية المنطقية الآليات. لما؟ لأن بتوسط هذا النشاط الذي يقوم به العقل، يكتشف العقل قضية البرهان والوسط البرهاني والصغرى والكبرى، الارتباط بين الكليات الخمس، الجنس والنوع والفصل وكذا والعرض، وباب البرهان الارتباط كما يذكرونه هو بتوسط صناعة التركيب والتحليل. تركيب دمج، تحليل تفصيل، تفتق تفتيق. على تحال إذن هذه قدرة عند العقل موجودة، وعندما يريد أن يفتح الملفات لمعنى معين يفتق المعنى، يفصل المعنى. ومن ثم ذكروا المناطق حتى أن الموضوع مفردة، لكنه هو أيضا هذا الموضوع الذي هو مفردة في الجملة وفي القضية، هو بنوبته جملة أخرى. يعني حتى الجملة الإسمية، لاحظ، مو بس الجملة الشرطية، الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، المبتدأ هو جملة فيه موضوع محمول. يعني تقدر العقل يقدر يفكك المبتدأ يخليه محمول وموضوع. مثلا إنسان جسماني، مثلا هل إنسان ممكن العقل يفكك جوهر ذو أبعاد نامي، شوف هذا الموضوع المبتدأ ليس قضية، عشرين قضية، عشرة قضايا العقل عنده قدرة أن يفككه. فأنت تلاحظ في صورة الإدراك أنها جملة بسيطة وكذا، جملة اسمية كذا، لكن هي بالحقيقة جمل وليس جملة. وهذا ليه تداعيات في العلوم التجريبية أو في العلوم الدينية أو في العلوم المختلفة، لأنه يعني هلوسة. طبعا الجموديون السطحيون القشريون الحشويون يفعلون هذا هلوسة، هي ليست هلوسة ولا بلوسة، هي موازين تفكيك معاني معنوي، معاني ومعاني المعاني ولم يجرى على أي تقدير. فإذا لاحظ النحوي وأين ذهب، يعني مغني اللبيب في الحقيقة يتعرض إلى ما وراء علم النحو، غوص فيه أكثر بخلاف الألفية. مثلا الألفية هي متوسط علم النحو، أما لما تذهب إلى المغني اللبيب لا، تحليل معاني المعاني بطون مهمة جدا. أحد الفقهاء اسمه الشيخ أغا رضا المدني رحمة الله، كان مباحث للسيد القلبيجاني في درس الشيخ عبد الكريم الحائري يعني، وكان قاطن لكن في كاشان، أصله من شيراز زمان أيام ما كان، كانت لديه مدرسة وفلان يعني، فزرنا عدة مرات نستفيد من توصياته محضرة كذا. فهو يقول قبل أن أكتب الرسالة العملية أو كتب، عند براهين الحج الفقهاء والحجج كتاب قيم في الحج، عنده في الحدود، عنده في عدة كتب يعني، ألفها كتب دسمة وجيدة ذات نقاط جديدة. فيقول قبل أن أبحث هذه الأبواب وكذا، رئيس من نفسي أن أدرس إلى المدرسة اللي هو بالتالي تحت إشرافه وكذا، أن يدرس مغني اللبيب، درس 8 أبواب كلها مرتين. يقول في حين ذن أصبحت لدي قوة في الاستنباط تختلف عما سبق، يعني مو بس أرض الفقه والأصول وغيره وغيره، نفس علوم العلوم اللغوية لها دور كبير في القدرة البنيوية في الاستظهار والاستنباط. وهذا مبحث مهم جدا. سعد الحسين شرف الدين إجابة للسيد المرعشي، سعد الدين المرعشي من نفس الكلام، إن علم المعاني والبيان في البلاغة له دور كبير في التحليل العقلي المعنوي للآيات في العقائد وفي التفسير وفي الفقه أيام وقام. المهم هذا عطفا على مبحث المفهوم والبنية الظهور لها أعماق ولها بطون ولما جرى. المهم إنسان يقف على الشواهد والموازين وما تنتهي سبحان الله استنتاجات المعاني أو بشواهد، لأنه باستذواق أو هلوسة أو ما شابه ذلك. وهذا ليس خاص باللغة العربية، كل اللغات هكذا، لكن هو اللغة العربية بعد جزالتها أقوى وأقوى انطلاقا من الله. نعم، النقطة الثانية إذن ما هو في المفهوم؟ النقطة الثانية أن الشرط، بعدما نذكر النقطة الثانية، أن الشرط جملة والجزاء جملة والتركيب بينهما جملة أخرى ثالثة. خب هذه مو النقطة الثانية، هذا التركيب بين الجملتين كأنما الشرط مبتدأ مثلا والجزاء خبر، هو تركيب آخر. في الجملة الشرطية، وهذا في الحقيقة حجر الأساس في مبحث مفهوم الشرط، الآن نذكره بشكل مجمل بعدين نذكره بشكل موسع، أن الشرط كجملة وكمفردة مر بنا الآن، ولكن أعيد ذكره بصياغة أخرى لأنه أمر معقد. الجملة كيف ترتبط بجملة أخرى؟ بغض النظر عن جملة شرطية أو غير شرطية، جملة برمتها ها كيف ترتبط بجملة أخرى برمتها؟ ما ترتبط إلا أن تؤول هاي الجملة بمفرد، ترتبط بماذا؟ بتلك الجملة الثانية كمفرد. هاي الدأب كما ذكر النحويين، ولا شلون ترتبط؟ السر ارتباط جملة شرطية، الارتباط كجملة اسمية أكبر، أو الارتباط جملة فعلية، أو ارتباط أي ارتباط آخر. وما هو الرابط بين الجمل؟ هي أيضا نفس الجملة، لكن الجمل تقسم بالتالي. فهذه نكتة على كل حال، لازلنا نذكر النقطة الثانية. فإذا الجزاء الشرط كجملة يرتبط بالجزاء. شوف هذا المبحث ما يختص باللغة العربية، بكل اللغات. هنا بيت القصيد، النقطة الثانية، أن الشرط يرتبط بالجزاء يعني يكون قيد للحكم في الجزاء. عندما قيد للحكم وليس قيد مثلا لموضوع الجزاء مثلا، لا. وهذا من بعد بحث دق مجهري، الشرط قيد لمجموع الجملة أو للموضوع، موضوع جملة الجزاء أو للموضوع بمفرده أو للحكم بمفرده، ماذا؟ ثلاث مثلا احتمالات، إما هو قيد لموضوع الجزاء أو قيد لمحمول الجزاء الحكم أو قيد للمحصل من الموضوع الحكم. هذا بحث يأتي، بس المهم هنا يذكرون بشكل إجمالي أن الشرط لابد أن يكون قيد للحكم، حينئذ يصح البحث، يمهد الأرضية لبحث مفهوم الشرط، لأن مفهوم الشرط أو مفهوم المفاهيم في الموارد الأخرى المهم عندهم انتفاء الحكم لانتفاء الشرط، انتفاء الحكم لانتفاء الشرط وليس انتفاء شيء آخر، انتفاء الحكم. فلابد يكون قيد الحكم إذن، هذا النقطة، الشرط أو الضابطة الثانية. الضابطة الثالثة للمفهوم أن هذا القيد الذي جعل قيدا للحكم، ومر بعد الضابطة الأولى أنه ليس موضوع الحكم، هو شرط وليس موضوع الحكم. ولو بحث الضابطة الأولى كان أساس نتممها، ما تممناها. إيه سميه من تممها، فيها فائدة كبيرة، أو بعدين ما يكون. المهم أن الضابطة الثالثة أن الارتباط بين الشرط كقيد للحكم في الجزاء، هذا الارتباط يجب أن يكون بنحو الترتب، الجزاء لا على غير بعض، يجي أنا أصل الترتب أو التلازم. طبعا شو الفرق بين التلازم والترتب؟ يختلف، هل هو الضابط التلازم أو الترتب؟ الترتب تلازم أخص. المهم سيأتي بحثه، هاي الضابطة الثالثة. الضابطة الرابعة أن يكون هذا الترتب ترتب المعلول على العلة بتعبيرهم. الضابطة الرابعة ترتب المعلول على العلة. الضابطة الخامسة أن يكون ترتب المعلول على علة منحصرة، انحصار يعني، هي الضابطة الخامسة. الضابطة السادسة ولو ذكروها في التنبيهات بس المفروض يذكروها هنا. الضابطة الخامسة سادسة. الضابطة السادسة المفروض يذكروها هنا، ذكروها في التنبيهات بس المفروض يذكروها. وهي مهمة جدا، أن الحكم الذي يترتب معلول للقيد للشرط، هذا الحكم يجب أن يكون هو طبيعي أو عفوا سنخ الطبيعي الكلي، الكلي للحكم. الضابط الثالث أن يكون الحكم الذي قيد بالشرط وترتب معه ترتب المعلول على العلة الانحصارية كذا كذا كذا، هذا الحكم يلزم أن يكون سنخ كلي طبيعي لكلي الكلي كل كل كلي كل كل كلي الحكم. يعني الوجود لا ليس حصة من الحكم، بل كل حصص الحكم مثلا. وإلا ما صار مفهوم، المفهوم ما الآن عفوا يصير مفهوم بس مفهوم جزئي. سيأتي بحث إن شاء الله أيضا في التنبيهات، عندنا مفهوم جزئي ومفهوم ربما يسمونه مفهوم صغير، ومفهوم للكبير مفهوم المصطلح. الآن بحث الأعلام في المفهوم الكبير أو الكلي ما شئت ربه، انتفاء كلي الحكم وليس انتفاء حصة من الحكم، وإن كان هذا حصة من الحكم أيضا لها ثمرة. انتفاء حصة من الحكم يسمون المفهوم الصغير، انتفاء كلي الحكم المفهوم المصطلح الكبير. كل له فائدة، فانتفاء حصة من الحكم لا فائدة بس فائدة أقل سيأتي. وأما انتفاء كلي كلي كل كل كلي الحكم لا، هذا هو فائدة جدا، انتفاء كلي الحكم عن الجزاء عن بانتفاء الشرط. هذه الضابطة السادسة مهمة. بدون هذه الضوابط لا يتقرر للجملة مفهوم اصطلاحي وهو انتفاء الكلي لانتفاء القيد بدونها. حصة من الحكم ويسمى المفهوم الصغير، هذا ليه ثمرات مو سهلة مهينة. الضابط السادس إن لم تتوفر ينقلب المفهوم من كلي إلى مفهوم شنو؟ صغير جزئي. بس ليه ثمرات طبعا؟ ليه فوائد؟ ثمرات مو قليلة مهينة، سيأتي بحثها. هذه الضوابط الستة الآن لمفهوم الشرط، يعني بالدقة هي ضوابط حتى لمفهوم الغاية لو قيل بتقرر المفهوم للغاية، وهي أيضا تتأتى في مفهوم العدد ومفهوم اللقب ومفهوم سيجي يجي إن شاء الله يجي كلها يجي. ف هذه شروط بالدقة ليس فقط شروط الشرط، هي شروط حتى ستأتي. يعني إذا أريد المفهوم تقرير وتثبيت المفهوم الكلي هكذا. فهنا بشكل جلي لأنه أقوى المفاهيم ومفهوم الشرط وما شابه ذلك. طبعا المتأخرون في مفهوم آخر هو أقوى المفاهيم، أقوى من مفهوم الشرط عندهم، مفهوم الحصر والتحديد أو مفهوم التحديد. استفاد من الحصر إذا كان المتكلم في مقام التحديد وبالتالي الحصر، اعتبروه هذا أقوى من مفهوم الشرط. السشين هو سيأتي إن شاء الله مفهوم التحديد في مقام التحديد. ألا أعلمك كذا كذا مثلا، إن أنت كذا وكذا مثلا، انظر هاي في مقام صحيحة حماد، في مقام الصلاة، في مقام البيان والتحديد. مثلا القنوت كذا وكذا وكذا، شوف هاي في مقام التحديد. لما يكون في مقام التحديد يستجدون عند المفهوم أقوى إجمالا. القول بتقرير إذن مفهوم الشرط يبتني على هذه الضوابط الست. الأقوال في تقرر المفهوم للجملة الشرطية متعددة، يعني مثبتين متعددون المبنى والمسلك، والنافون خب نافون. فمن المثبتين من يثبت المفهوم للشرط، مفهوم الجملة الشرطية، يثبتها بتوسط الإطلاق في الجزاء، عفوا في الشرط، هذا الميزة الناين. منهم من يثبت المفهوم استنادا للإطلاق في الإسناد، الشرط هذا والجزاء هذا، الإسناد وين؟ إسناد هاي العتلة الرابطة بين الشرط والجزاء، باعتبار أن في تلفيق بين الجملة الشرطية وعفوا بين الشرط كجملة والجزاء كجملة، هذا الرابط والارتباط والتركيب يسمونه إسناد أو ارتباط. منهم من يجري الإطلاق في الإسناد كما سيأتي، ومنهم من يثبت المفهوم لإجراء الظهور العرفي أو أنه للوضع الظهور العرفي، نعم استعمالي. أقول ثالث، قول رابع، قول المحقق التقي، وهو قول جملة من البلاغيين، وتقريبا يعني على كل اي نعم استاذنا السيد محمد الروحاني رحمه الله بنى عليه ان دلاله الجمله الشرطيه على المفهوم دلاله باصل الوضع، لا شوف اصل الوضع يعني في المعنى الوضع التصوري. فالمفهوم يستند إلى تقرر معنى تصوري ويسمى التعليق، سيأتي شرحه مفصلا. بينما النائين لاحظ أجرى الإطلاق في المعنى مثلا التفهيمي أو الاستعمالي أو الجدي، سيما الإطلاق قرينة من قرائن الجد عادة. فإذا القائلون بالمفهوم يختلفون في أن المفهوم مدلول وضعي واحد تصوري أو استعمالي أو تفهيمي أو جدي. فالمفهوم معنى تحليلي مستنبط من إما المعنى الوضعي أو المعنى الاستعمالي أو المعنى التفهيمي أو المعنى الجدي، يختلفون في الآية. المهم هذه المجهرية بعد والتدقيق في الأقوال لكي يكون يعني التفسير لبنية الظهور تفسير صناعي موزون بنظم منتظم، لأنه حي الله هكذا شكل هوجائي. حينئذ يقع الكلام في حيث الضوابط، هل هي متوفرة الآن أو لا، كي يتقرر المفهوم. لكن على أي حال كلام كل الأقوال أو النافون أو المجرة، طبعا ليس لدينا نافي بقول مطلقة في الجملة الشرطية. ينفي يعني بحسب الوعظ، بحسب الاستعمال الكثير أو الغالب، وإلا في الجملة موجبة جزئية يمكن نقول أن الكل يقر بأن الجملة الشرطية لها مفهوم أي ما كان. حتى هذا النافي مثل السلخوي يقبل موجبة جزئية ويعطي لها ضابطة مثلا. فإذا كون الجملة الشرطية ذات مفهوم في الجملة موجبة جزئية ما حد ينكر الكلام، لا بشكل مضطرد هكذا الكلام. على أي حال البحث مهم وخاض فيه علماء النحو وعلماء البلاغة، أتصور هذا البحث من بحث، نعم هذا البحث من بحوث علم المعاني وليس علم البيان، معنى بمعنى. هناك بحثوا مفصلا ومهم مهم. سبحان الله مع ذات مدام التنور حار بس مهم، يعني ثمرة جوهرة أكبر من كل البحث. أسرار المعاني العقائدية في الآيات وفي الأحاديث المتواترة تستخرج بهالمجهرية، أسرار يعني. السيد شرف الدين رحمة الله عليه نقل جوهرة خطيرة من الزمخشري في آية المودة بهذه المجهرية، بحيث أنا كم مرة أراجع الزمخشري ما أقدر أستلم عند الذي فهمه الشرف الدين. الشرف الدين هو استلم من كلام الزمخشري دي الجوهرة. مقصود هذا التحليل المجهري، القيد أين والقيد المقيد أين، وقيد 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 وتقييد، هذا ليس عبطها في الأمور العقادية جدا خطير، في القواعد الأساسية في الفقه جدا خطير. حين فكرة سهل، لا يا أخي كلش خطير جدا خطير. المشكلة هنا فروع الدين وأصول الدين، إذا ما يقول إنسان فيها ما يميز أصول الدين عن فروع الدين، هنا سبحان الله شوف النتائج وين تصير. على كل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.